بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد أخذنا أول الدرس وأول صفة الحج من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، ونكمل في هذا الدرس بإذن الله تعالى ما تبقى، أو نأخذ جزءا كبيرا، ثم في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى ننتهي من هذا الحديث الطويل الذي يعد كما ذكرنا في الدرس السابق أنه يعد منسكا مستقلا من مناسك الحج. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق، بقي لنا فائدة من الجزء الذي قرأناه في الدرس السابق، وهي عند قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عند قول جابر رضي الله عنه وأرضاه، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. ثم بعد ذلك وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا سوف نأخذه في المقطع الذي يليه. إذن توقفنا عند الفائدة السادسة، الفائدة السادسة من المقطع الذي بالأمس. والفائدة السادسة نقول: أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يحلوا ويجعلوا نسكهم عمرة. وفي هذا ثلاث إشارات، الإشارة الأولى في جواز ماذا؟ تحويل النسك أو تحويل النية من إفراد إلى تمتع. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كانوا في بداية الأمر مفردين، ثم بعد ذلك حولوه إلى تمتع لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. الإشارة الثانية، وتقدم معنا في الحديث حديث جابر السابق، وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها السابق أيضا، كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يحولوا النسك من التمتع، من الإفراد إلى التمتع، من الإفراد إلى التمتع، ثم أجازهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك. وتقدم معنا مباحث التحويل من نسك إلى آخر، تقدمت معنا في الدرس السابق. الإشارة الثانية نقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن جعشم حينما سأله سراقة بن مالك بن جعشم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل لأبد أبد. هذا فيه ماذا؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج.
لا مجربين اليوم. الآن في صوت؟
إيه الحين ممتاز.
في صوت الآن؟ إيه نعم. طيب إذا نقول الفائدة السادسة نرجع مرة أخرى، نقول الفائدة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يحلوا ويجعلوا نسكهم عمرة. وفي هذا ثلاث إشارات. الإشارة الأولى أن نقول فيه جواز ماذا؟ فيه جواز تحويل النسك من إفراد إلى تمتع، وذلك لمن لم يكن معه الهدي، وهذا تقدم بيانه في حديث جابر السابق وكذلك حديث عائشة رضي الله عنهما. الإشارة الثانية أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة حينما سأله سراقة: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل لأبد أبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل لأبد أبد. هذا فيه دلالة على ماذا؟ فيه، أو قبل ذلك نقول اختلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لأبد أبد، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج. اختلف في معنى ذلك على أقوال قيل معناه جواز فعل العمرة في أشهر الحج، أي إلى أبد الأبد إلى يوم القيامة. سراقة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ألعامنا هذا، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لأبد أبد. اختلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لأبد أبد، منهم من قال أن معناها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يجوز فعل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، لأنهم كان عندهم اعتقاد سابق أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، فأخبرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن العمرة في أشهر الحج جائزة. وقيل أنه له معنى آخر وهو جواز القران وإدخال أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج، وقال إلى أبد لأبد الأبد لأبد أبد. وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة إلى يوم القيامة، قيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة إلى يوم القيامة، وأن هذا ليس خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو لأبد الأبد إلى يوم القيامة. فبرأيكم أي الأقوال الثلاثة أقرب للمعنى؟ الآن قلنا المعنى الأول، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبد أبد؟ أي جواز فعل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، لأن كان عندهم اعتقاد سابق أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، فقالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبد أبد أي جواز فعل العمرة في أشهر الحج. طيب، جواز الإتيان بالعمرة في أشهر الحج. وقيل معنى الثاني معناه جواز القران وإدخال أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. وقيل المعنى الثالث معناه جواز فسخ العمرة كما فعل الصحابة، فسخ العمرة إلى فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج إلى العمرة إلى يوم القيامة، وأن هذا ليس خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل لكل إنسان، لو أحل وأحرم من الميقات بالحج ثم بعد ذلك جاء وعندما وصل إلى مكة أراد أن يفسخ الحج إلى العمرة جاز له ذلك. أي المعاني الثلاثة أقرب؟ نعم، أن جميع الثلاثة يعني يحتويها اللفظ، هذا جيد، ولكن أقربها نعم فسخ الحج إلى العمرة، هذا هو أقربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة ماذا سأله سراقة بعد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بذلك، فدل هذا على أنه ماذا؟ فدل هذا على جواز فسخ الحج إلى العمرة، مع أن اللفظ يحتوي ذلك كله، إلا أن نقول أقوى التأويل الثلاثة التأويل الثالث. طيب، الإشارة الثالثة أن نقول حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث شبك أصابعه ليكون أبلغ في توصيل الجواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره أن دخلت العمرة في الحج شبك أصابعه ليبين أن العمرة دخلت في الحج، وهذا فيه حسن تعليم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعود إلى سياق الحديث. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببطن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغة واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي قال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل يعني حتى تكون قارب معي. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 أهدى النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 100 بدنة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج يوم التروية وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذاهبا إلى منى. هذا المقطع أيضا نقول فيه عدة فوائد. لازلنا الآن قبل اليوم الثامن أول هذه الفوائد فيه طاعة الصحابة الذين ليس معهم هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قصروا وأحلوا وجعلوها عمرة كما أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان في من حل من؟ فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوج علي رضي الله عنه وأرضاه، حيث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من لم يكن معه هدي أن يحل، ماذا فعلت فاطمة؟ حلت. ماذا فعلت؟ لبست ثيابا صبيغا واكتحلت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ماذا؟ في بيان أمر الإحلال، في بيان أمر الإحلال. الفائدة الثانية نقول فيه حرص علي رضي الله عنه على التثبت في الحكم الشرعي وإنكاره على أهله فيما يظنه خطأ، فيما يظنه خطأ. علي رضي الله عنه لما قدم رأى فاطمة قد حلت، لأن كانت ليس معها هدي فهي متمتعة، فأنكر عليها لماذا تكتحل، لماذا تلبس ثيابا صبيغا يعني فيه ألوان، فأنكر عليها وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم محرشا يعني ومستفتيا أيضا، محرشا يعني مخبرا بفعل فاطمة ومستفتيا هل فعلها صحيح. وهذا فيه تفقد الرجل لأهله وأيضا الإنكار عليهم فيما يظنه خطأ، فيما يظنه خطأ. وهذا فيه ماذا؟ فيه أن علي رضي الله عنه تثبت في الحكم الشرعي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وقال صدقت. الفائدة الثالثة نقول فيه دلالة على بذل النبي صلى الله عليه وسلم ماله في الطاعات ومسارعته صلى الله عليه وسلم لذلك. هذا يتبين في ماذا؟ في أنه أهدى كم؟ 100. في أنه أهدى 100 بدنة. تأملوا كيف أنه أهدى 100 بدنة صلى الله عليه وسلم. وهذا مجموع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معه من مكة من المدينة وما جاء به علي رضي الله عنه، صار المجموع كله 100. ولا شك أن هذا يدل على أن الأفضل أن لا يقتصر الإنسان على هدي شاة كانت أو سبع بدنة أو بقرة، وإنما يزيد في ذلك إذا استطاع ذلك، وهذا من السنة، وهذا من السنة المندثرة أيضا، هذا من السنن المندثرة. فإذا الرابع نقول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عن نيته في تعيين نسكه، وأجابه علي رضي الله عنه بقوله قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي رضي الله عنه وأرضاه بماذا أهل، ماذا قلت حينما جئت للميقات وأحرمت، ماذا قلت؟ فعلي رضي الله عنه قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. هل عين علي هنا رضي الله عنه وأرضاه، هل عين نسكا معينا؟ هو أحرم لا شك في ذلك، أحرم من الميقات، لكن هل عين قرانا أو تمتعا أو إفرادا؟ لم يعين، وإنما علقه بمن؟ بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم ماذا أهل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ولم ينكر عليه، هذا فيه دلالة على جواز الحوالة على إحرام الغير، هذا فيه دلالة على جواز الإهلال بإحرام الغير أو الحوالة على إحرام الغير، يعلق إحرامه بإحرام الغير بشرط أن يكون ناويا للإحرام من الميقات، بشرط أن يكون يعني ما يأتي محل ثم يأتي إلى دخل مكة قال يقال له بماذا هلال، تقول إلى الآن ما أحرمت تريد أن أنظر ماذا تحرم أنت فأحرم، لا هذا خطأ، هذا ترك واجب وهو الإحرام من الميقات. علي رضي الله عنه أحرم من الميقات لكن في تعيين النسك لم يعين. فإذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أهل بما أهل به رسولك، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه جواز الإحرام من غير تعيين. ثم بعد ذلك يعين. وسيأتي أن أبا موسى رضي الله عنه أيضا أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل كما فعل من؟ علي رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يطوف ويسعى ويقصر مع الذين طافوا وسعوا وقصروا، لماذا؟ لأنه لم يكن معه هادي. أما علي رضي الله عنه فإنه أشركه معه في الهادي وجعله قارنا. طيب علي وفاطمة، فاطمة حجت ماذا؟ متمتعة، وعلي قارن رضي الله عنهما أجمعين. إذن هذا فيه دلال تعليق تعيين النسك بنسك الغير، فيه دلالة على جواز تعليق النسك بنسك الغير. طيب، والصواب أنه جائز، صواب أنه جائز، لأن منهم من قال أنه ليس بجائز، وإنما علق علي رضي الله عنه، علق أبو موسى رضي الله عنه الإهلال بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليس عندهم مرجعان يرجعان إليه. فأما الآن فاستقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام، فحينئذ لا يجوز تعليق النسك، والصواب أنه يجوز تعليق النسك، والصواب أنه يجوز تعليق النسك. إذن هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من علي رضي الله عنه وعلم من أبي موسى أنهما علق النسك، لم يبين للناس أنه لا يجوز. فلو كان غير جائز بينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لأنه قال في هذا الحديث خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، دل على أن هذا يجوز. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره دل على جوازه على القول الراجح، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب، انتهينا الآن من اليوم، يوم العمرة كامل، يوم العمرة كامل الذي هو أي يوم من ذي الحجة؟ اليوم الرابع، اليوم الرابع الذي اعتمروا فيه، عفوا، الذي اعتمروا فيه هو اليوم الرابع. بقي عندنا قبل يوم التروية واليوم الثامن عندنا اليوم الخامس والسادس والسابع من ذي الحجة. إذا نقول ثالثا اليوم الخامس والسادس والسابع من ذي الحجة، ماذا كان الفعل فيه؟ تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة اليوم الرابع وهو يوم الأحد، وفيه قضى الطواف والسعي، من ثم مكث اليوم الخامس والسادس، نقول ثم مكث اليوم الخامس، بقية الرابع والخامس والسادس والسابع من ذي الحجة كلها في مكة، كلها في مكة، بالتحديد في الأبطح، بالتحديد في الأبطح. وقلنا أن الأبطح خارج عن ميناء، وهو أول مكة تقريبا، بين مكة وميناء تقريبا يعني، لكن الآن دخله بنيان مكة، الآن دخله بنيان مكة، على كل حال يعتبر في مكة. إذن هو في اليوم، بقية اليوم الرابع اللي هو يوم الأحد، واليوم الخامس الذي هو يوم الاثنين، واليوم السادس الذي هو يوم الثلاثاء، واليوم السابع الذي هو يوم الأربعاء، كلها جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تحديدا في الأبطح، يقصر الصلاة من غير جمع، يقصر الصلاة من غير جمع. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، أربعة أيام يعني الرابع والخامس والسادس والسابع. طيب نقول رابعا اليوم الثامن، اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة هو يوم ماذا؟ يوم التروية، يوم التروية. وهذا اليوم سمي بيوم التروية تقدم معنا، لأنهم كانوا ماذا؟ يرتوون من الماء من ميناء ليأخذوه معهم إلى أين؟ إلى عرفة ومزدلفة، يستقون ويسقون غيرهم، يستقون ويسقون غيرهم، واضح؟ وهذا لأن عرفة ومزدلفة ليس فيها ماء، فيروون في يوم الثامن من أجل أن يأخذوا معهم الماء لعرفة ولمزدلفة، سمي بيوم يوم التروية. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أقام بالأبطح هم معه حتى جاء صبح اليوم الثامن، فأحرم المتمتعون إحرام الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ محرما، لأنه قارئ. أحرم المتمتعون إحرام الحج قبل الزوال في الأبطح، أحرموا في الأبطح، ثم توجهوا إلى ميناء، وكان ذلك يوم ماذا؟ يوم الخميس، يوم الخميس، هذا هو اليوم الثامن، يوم الخميس. وهذا فيه دلالة على أن السنة للحاج أن يحرم من المكان الذي هو فيه. الصحابة أصبحوا يوم التروية أين؟ في الأبطح، فأحرموا من الأبطح ثم توجهوا إلى أين؟ إلى ميناء، إلى ميناء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعود إلى سياق الحديث، نعود إلى سياق الحديث ونقرأ ما يخص اليوم الثامن، ما يخص اليوم الثامن. يقول جابر رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء، توجهوا إلى ميناء، فأهلوا بالحج يوم التروية، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذا ما يخص يوم التروية في حديث جابر. إذا نقول يوم التروية فيه فائدتان، يوم التروية فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أن السنة للحاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع أين؟ في منى. في منى، واضح؟ إذا نقول السنة للحاج أيا كان نسكه أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن وكذلك الفجر من اليوم التاسع أين؟ في منى. في منى. طيب، لدلالة حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في منى يقصر الرباعية، يقصر الرباعية من غير جمع، من غير جمع. الفائدة الثانية نقول الحديث فيه دلالة على أن السنة أن يكون مبيت الحاج ليلة التاسع أين؟ في منى أيضا، في منى، وهذا بإجماع العلماء. يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم الثامن وبات ليلة التاسع وصلى الفجر، كل ذلك أين؟ في منى، وهذه كلها فعلها، أقصد فعلها في منى سنة بالإجماع، فعلها بمنى سنة، وهذا يهمنا. بمعنى أن باختصار نقول يوم التروية كله ماذا؟ سنة. يوم التروية كله سنة، فلا حرج حينئذ على الحاج أن إذا ترك ولدم عليه، نقول لدم، لا شك أنه ترك السنة وترك الأفضل وترك الكمال والتمام، إلا أن نقول ماذا؟ لو تركه ليس عليه دم، لو تركه ليس عليه دم، واضح؟ وهذا بالإجماع، إجماع العلماء. فلو جاء الإنسان خرج من مكة يوم التاسع مباشرة إلى عرفة، صحيح حجه أو لا؟ صحيح، صحيح، لأن اليوم التروية كله سنة، يوم التروية كله سنة. أغلقوا الأجهزة، أغلقوا الأجهزة. طيب، وسوف يأتينا، أو نقول أنا دل عليه الإجماع أولا، دل عليه الإجماع أن يوم التروية سنة، ودل عليه النص أيضا، هو حديث عروة بن مضرس عند أبي داود، وفي هذا الحديث أن عروة رضي الله عنه لم يأتي إلى منى بتاتا، وإنما مباشرة انطلق إلى عرفة، ولا يعرف عرفة، لا يعرف منطقة عرفة، ولكن يذكر أن في عرفة جبلا، يذكر أن في عرفة جبلا، فكل جبل في طريقه وقف فيه حتى يضمن أنه وقف في ماذا؟ في عرفة. وثم بعد ذلك خرج من عرفة إلى مزدلفة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أبدا، وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وأدرك معه صلاة الفجر في مزدلفة وأخبره بالحادثة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما أخبره أنه وقف بعرفة، وقال وأخبر عروة بن مضرس النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك جبلا إلا وقف عليه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه تم حجه وأنه أدرك عرفة، وأنه أدرك عرفة. واضح؟ هذا يدل على أن عروة بن مضرس لم يأتي إلى يوم إلى منى في يوم التروية بتاتا، إذا دل النص أيضا على أن يوم التروية كامل بأكمله سنة، إذا دل عليه الإجماع وكذلك النص، وكذلك النص. طيب، نرجع أيضا إلى سياق الحديث مرة أخرى، نرجع إلى سياق الحديث. نعم، ونقول خامسا اليوم التاسع من ذي الحجة، اليوم التاسع من ذي الحجة. إذن ما يخص اليوم الثامن في حديث جابر تقدم أن ذكرناه في هاتين الفائدتين. الآن نأتي إلى اليوم التاسع، نقول خامسا اليوم التاسع من ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم وهو اليوم التاسع، وهو يوم ماذا؟ أي يوم؟ نعم، ويوم الجمعة، ويوم الجمعة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم نهاره في الذهاب إلى عرفة والوقوف فيها، وليله في الذهاب إلى مزدلفة والمبيت فيه. إذن اليوم التاسع ينقسم إلى قسمين، انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، قضى نهاره في الذهاب إلى عرفة والوقوف فيها، وقضى ليله في الذهاب إلى مزدلفة والمبيت فيها. والكلام على هذا اليوم كما ورد في حديث جابر من مبحثين، نتكلم عن هذا اليوم الذي هو اليوم التاسع في حديث جابر من مبحثين، من مبحثين. المبحث الأول نقول عرفة الذهاب إليها والوقوف فيها، المبحث الأول نقول عرفة الذهاب إليها والوقوف فيها. بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يوم التاسع في أين؟ في منى. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس، ثم سار إلى ناحية عرفة، وعرفة مشعر، هل هو داخل حدود الحرم أو خارج؟ خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم يقف فيه الحجاج بعد زوال الشمس من اليوم التاسع. نرجع إلى سياق الحديث ونسمع أو نقرأ ماذا قال جابر رضي الله عنه وأرضاه في هذا اليوم. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه وركب ويقول جابر رضي الله عنه ثم مكث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إلى أن قال خطبته إن دماءكم ومالكم، وسيأتي الكلام على الخطبة لوحدها. طيب إذا نقول المبحث الأول عرفة الذهاب إليها والوقوف فيها، وفي ما تقدم من حديث جابر عدة فوائد. الفائدة الأولى نقول الحديث فيه دلالة على أن السنة ألا يخرج الحاج يوم التاسع من منى حتى ماذا؟ تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. إذا نقول السنة، الحديث فيه دلالة على أن السنة ألا يخرج الحاج يوم التاسع من منى حتى تطلع الشمس، وهذه سنة متفق عليها كما ذكر النووي. طيب الفائدة الثانية أن نقول الحديث فيه دلالة على أن من السنة النزول بنمرة إلى زوال الشمس، إلى زوال الشمس. نمرة كما سيأتي ليست في عرفة على القول الصحيح، وهذا قول أكثر العلماء أن نمرة ليست في عرفة وإنما هي في الطريق إلى عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة أن تضرب له في نمرة. نمرة بفتح النون وكسر الميم هي جبال صغار في منتهى الحرم، حدود الحرم. قلنا أن منى من الحرم، عرفة هل هي من الحرم؟ ليست من الحرم. طيب الخارج من منى إلى عرفة سينتهي به الحرم، حدود الحرم. عند نهاية حدود الحرم بعدها تبدأ نمرة مباشرة، واضح؟ بعدها تبدأ نمرة مباشرة لا تدخل عرفة. يعني ليس معنى أن من خرج من منى مباشرة دخل عرفة، لا، لا بد أن يمر بنمرة، لا بد أن يمر بوادي عرنة أيضا. وادي عرنة ليس كله في عرفة بل جزء منه في عرفة. إذن لا بد أن يمر بنمرة، يمر بوادي عرنة، ثم بعد ذلك تأتي عرفة. متى تبدأ نمرة؟ تبدأ بحدود بنهاية حدود منى مباشرة. هناك جبال صغار الخارج من منى يدرك أن هناك جبال صغار هي تعد نمرة، هي تعد نمرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة تضرب له هناك، فجلس فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مدة، فجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم مدة، وهي تقع بالضبط في الجهة الشرقية من الحرم، وهي محاذية لأنصاب الحرم، لعلامات الحرم. ووادي عرنة يقع بين نمرة وبين عرفة، بين عرفة وبين نمرة أيضا، إذن يفصل بينها وبين عرفة. ومعلوم أن أرض عرفة حل وليست حرم كما تقدم. طيب إذن السنة، هذه فائدة أن نقول أن من السنة أن يأتي الإنسان بعدما يطلع بعد طلوع الشمس، بعدما يخرج من منى أن يجلس في نمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس فيها، ضربت له قبة فجلس فيها حتى زالت الشمس، حتى زالت الشمس. إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا أو لا؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا، لكن اختلف في نمرة هل هي من عرفة أو ليست من عرفة، هل يضر هذا الخلاف أو لا يضر، هل له فائدة أو ليست له فائدة، ما هي فائدة؟ إذا كان في نمرة قصدك، إيه نعم، إذا له فائدة. من وقف في نمرة حتى غربت الشمس هل يعد واقفا بعرفة؟ لا يعد، لا يعد. أما الذين يقول أن نمرة من عرفة يعد أو لا، إذا هو فيه فاصل أو ليس فيه فاصل، فيه فاصل في ركن وهو الوقوف في عرفة، والصواب أنه ليس من عرفة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو قول النووي وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أيضا وغيرهم. إذا هو قول جماعة من أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم. وهل يتيسر للناس اليوم أن يقف في نمرة؟ الناظر إلى نمرة يجد أنها مكان يسير جدا ولا تكثر الحجاج اليوم، ولو كلف الحجاج إلى أن يقفوا في نمرة لضاقت بهم نمرة ولذلك نقول إذا تيسر الإنسان أن يقف بنمرة فهذا فيه تطبيق للسنة، وإن لم يتيسر فإنه يذهب إلى عرفة مباشرة، وهذا فعل الناس اليوم. الناس ماذا يفعلون؟ يخرجون من منى مباشرة يتجهون إلى ماذا؟ إلى عرفة مباشرة. وتجد أنهم ماذا يفعلون؟ منهم من يصل إلى عرفة مبكرا في الساعة الثامنة مثلا، الساعة التاسعة صباحا، منهم من يصل إلى في الساعة العاشرة. ماذا يفعل بعض الناس؟ يشتغل مباشرة في الدعاء. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفة إلا بعد الزوال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفة إلا بعد الزوال. فنقول للإنسان حينئذ إذا وصل عرفة الأفضل له والأيسر والأفضل له، يعني لا شك أن العبادة في كل مكان لا شك أنها أعظم أجرا، ولكن إذا حس الإنسان أنه سيتعب في الوقوف بعرفة حين الدعاء في أواخر العصر أو نحو ذلك، فنقول للإنسان ارتح ونم في ذلك المكان حتى يأتي الزوال، واجتهد من بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إنما بدأ الوقوف بعدما خطب بالناس وصلى الظهر والعصر جمع تقديم وقصر كما سيأتي، ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف حتى غربت الشمس. ولا شك أن هذا جهد كبير جدا يحتاج إلى طاقة، فلذلك من الناس من يذهب مباشرة إلى عرفة ويأتيها مبكرا ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عرفة في نفس الوقت الذي هو جاء فيه، ثم يشتغل في الدعاء، ثم ما أن يصل إلى وقت العصر أو نصف الظهر إلا وهو قد فترة في دعائه، وحينئذ ماذا يكون؟ حينئذ يكون حاله أنه لم يدعو أو لم يستغل تلك الفترات العظيمة في الدعاء. طيب، ومن ذهب إلى عرفة، نقول أيضا فعل الناس اليوم يذهبون إلى عرفة مباشرة لا أنهم يعتقدون أن الوقوف بعرفة يبدأ من تلك الساعة، وإنما لأنهم لا يستطيعون الوقوف أو الجلوس في نمرة وإدراك نمرة، فهم يذهبون إلى عرفة، لكن ليس هناك أفضلية في الذهاب إلى عرفة مبكرا في هذا الوقت أقصد، وإنما الفضل في أن يكون الإنسان يبدأ بوقوفه بعرفة من بعد الزوال، وهذا يتنبه له، لا بد أن يتنبه له. طيب، الفائدة الثالثة أن نقول الحديث دليل على جواز استظلال المحرم بما ليس ملاصقا للرأس كالشمسية مثلا والخيمة وسقف السيارة ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استظل بماذا؟ بقبة، وهي خيمة صغيرة، القبة هي الخيمة الصغيرة، وهذا يدل على جواز أن استظلال الحاج المحرم بسقف الخيمة أو سقف السيارة أو نحو ذلك لا يعد محظورا من محظورات الإحرام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه استظل بقبة بنمرة. الفائدة الرابعة أن نقول الحديث دليل على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش، فإنهم كانوا يقفون في حجهم في الجاهلية، كانوا يقفون أين؟ في يوم التاسع في مزدلفة، لا يعترفون بعرفة أبدا، مشركون لا يعترفون بعرفة في حجهم في الجاهلية، لا يعترفون بعرفة أبدا، بل أنهم يحرصون تمام الحرص أن لا يخرجوا من الحرم، فيرون أن عرفة صحيح أن عرفة حل، ولما هم يتابعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينظرون، ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أتم الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقف إلا أين؟ إلا في مزدلفة، فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة وقف أين؟ في عرفة، وخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعود إلى سياق الحديث مرة أخرى، يقول ثم فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وكان مقتولا كان صغيرا، وأثناء الحرب قتل هذا الصغير وأرادوا أن يأخذوا الثأر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة ماذا؟ أول دم نضع دماؤنا وهو دم هذا الرجل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إرشادا آخر، طيب، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طبعا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مقصود هنا ثم أذن يعني أمر بمن يؤذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وهذا سيأتينا بعد قليل. إذا نقول في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته عدة فوائد الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أنه يسن للإمام في عرفة أن يخطب الناس خطبة واحدة يعلم الناس فيها ما يحتاجونه ويقتضيه زمانهم من مهمات ومستجدات الحياة إن كان هناك فتنة ألمت بالناس يحسن بالإمام أن يخطب ويبين للناس المنهج الصحيح في تلك الفتنة ويحثهم على الائتلاف والاجتماع ويحذرهم من التفرق وكيد الأعداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حين أتى بطن الوادي وبطن الوادي هو وادي عرنة المقصود به وادي عرنة الذي فيه مقدمة المسجد الذي هناك يجتمع فيه الناس جزء منه تبع الوادي وجزء منه في أين في عرفة وذلك يحذر أنا أقول يحذر بعض الحجاج أن إذا الذين يبيتون ويجلسون في المسجد وربما يقضون يومهم يوم عرفة يدعون في المسجد يحذروا أتم الحذر أن يجلسوا في المكان الذي ليس من عرفة فإن مقدمة المسجد ليست من عرفة أما جزء المؤخر فهو من عرفة والمسجد هذا لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجد في الدولة العباسية يعني وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأزمان كثيرة وما ينبه عليه أيضا أن هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ليست خطبة جمعة صحيح أن اليوم يوم جمعة ولكن ليست خطبة جمعة من يذكر لي دليلا من الحديث يدل على أنها ليست خطبة جمعة أنها خطبة واحدة أحسن أنها خطبة واحدة وهناك دليل آخر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر لم يجهر بالقراءة ولو كان جمعة لجهر في القراءة واضح؟ ولو جهر بالقراءة نقلوا لنا ماذا قرأ واضح؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم أصر بالقراءة مما يدل على أنها صلاة ظهر وليست صلاة جمعة لأنه قد يأتي آت يقول أنها ربما تكون جمعة وجمع معها العصر واضح؟ لكن الصواب أن نقول أنها صلاة ظهر والدليل على ذلك أيضا أنها صلاة ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر فيها بالقراءة والجمعة يجهر فيها بالقراءة الفائدة الثانية أن نقول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدة إشارات نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أول هذه الإشارات أن الأصل في الدماء والأموال العصمة فهي معصومة فالأصل في الاعتداء عليها الحرمة ليس لأحد أن يعتدي على مال أحد ولا على دم أحد فالأصل في تلك الأنفس المعصومة أن دماءها وأموالها معصومة طيب ثانيا أن نقول تقريب النبي صلى الله عليه وسلم صورة حرمة الدماء والأموال بضرب المثال والتشبيه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لأن الناس الذين كانوا حديثي عهد بإسلام كانوا يعرفون أن هذه الأزمان أشهر حرم وأن بلاد مكة بلاد حرام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب لهم أنها أيضا الدماء محرمة وأن الأموال محرمة مثل ما أنتم تعتقدون أن هذه الأشهر محرمة وأن بلاد مكة محرمة أيضا هذه الدماء وهذه الأموال محرمة لماذا؟ لأنه كان القتل في الجاهلية كثير وكان النهب والسرقة كثيرة أيضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم حكما جديدا ويبين لهم ويحذرهم عن مثل هذا وكثير من الناس كانوا حديث عهد بإسلام وبين لهم أن الدماء معصومة أنها حرام وأن الأموال حرام مثل ما تعتقدون وكنتم تعتقدون في الجاهلية ولا زال أيضا في الإسلام أن هذه الأشهر أشهر حرم لا قتال فيها، وأن البلاد هذه بلاد مكة بلاد حرام لا يقاتل فيها، أيضا هذه الدماء وهذه الأموال حرام. إذن من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرب الصورة بضرب المثال وتقريب النظير بنظيره، واضح؟ ثالث إشارة أن نقول إبطال أفعال الجاهلية، إبطال أفعال الجاهلية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، لم يقل قدم واحدة، وهذا من زيادة التأكيد، تحت قدمي موضوع، يعني اتركوا تعليم الجاهلية والأمور واتجهوا لتعليم الإسلام. الإشارة الرابعة إبطال دماء الجاهلية، إبطال دماء الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودماء الجاهلية موضوعة، يعني لا أحد يأخذ بالثار، لا أحد يأخذ بالثار ولا مطالبة بالقصاص أو دية أو غير ذلك في قتل كان في الجاهلية، ليس هناك مطالبة، كل دماء الجاهلية موضوع. يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن دخلنا في الإسلام، ومن بعد الدخول في الإسلام من قتل ماذا؟ يقتل، واضح؟ طيب، وهذا بين لهم. لما كان الدماء أمر موضوع حساس وليس بحساس، موضوع حساس، الناس ماذا سيقولون؟ يعني بعض الناس ربما يقول يعني دماؤنا أين تذهب؟ نريد أن نأخذ بالثأر، أقاربنا الذين قتلوا أين ذهب؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم ومن حسن إنكاره، بدأ وبين أن دماء الجاهلية موضوع، وبدأ بماذا؟ بدمائه صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة؟ قال وإن أول دم أضع من دمائنا، وإن أول دم أضع من دمائنا حتى يرتاح، وأن أول شيء نضعه من أمور الجاهلية دماؤنا. ثم بين أن هذا الدم هو دم ابي الربيع بن الحارث، كان مستوضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ثم الإشارة الخامسة إبطال ربا الجاهلية، إبطال ربا الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوع. ولما كانت أيضا النفوس تتعلق بالربا، تتعلق بالمال أقصد، وعندها محبة شديدة لهذا المال، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بوضع ربا عمه العباس مباشرة، وضرب المثال بعمه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، حتى تستقر النفوس وحتى يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأقاربه. وهذا فيه أن الإمام إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر يبدأ بنفسه وأهله وأقاربه ثم يأمر الناس أيضا، لأنه ليس من الحكمة أن يأمر الناس وينسى نفسه أو يكون واقعا في هذا الأمر. طيب، سادس هذه الإشارات في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، ومعاشرتهن بالمعروف. سادس هذه الإشارات في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما للرجال من حق على المرأة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ماذا المقصود هنا بالفرش؟ ماذا فهمتم من هذا؟ دخول البيوت، دخول البيوت. وقيل ماذا؟ الفراش المقصود به ماذا؟ الزينة. ولا شك أن هذا غير مراد. لماذا؟ لأن هذا أمر تستقبحه النفوس من قبل الإسلام، واضح؟ صحيح أن هناك زنا، ولكن كل إنسان يعرف أن له حق على زوجته ألا تسمح لأحد بذلك قبل الإسلام، وليس هذا من الحق الذي ينبه عليه، هذا معلوم بداهة. طيب، ألا إذن القول التأويل الثاني المقصود به ماذا؟ ألا تدخل البيوت. هل من الأجانب؟ نقول من الأجانب؟ ليس من الأجانب، هناك قول أنه من الأجانب، أو نعم من الأجانب، لكن ليس الصواب أنه من الأجانب، لأن هذا معلوم بداهة أو لا؟ معلوم بداهة، هذا معلوم بداهة، لكن إذا ماذا هو الحق الذي على المرأة أن لا تأذن به إلا بإذن الزوج؟ أن لا تدخل أحدا من المحارم وكذلك من النساء، من المحارم وكذلك من النساء. الرجال الأجانب بداهة لن يدخل، لكن المقصود من المحال، إذا لم يكن يأذن الزوج بدخوله أن لا تدخله. وكذلك من النساء الأخريات، الزوج يقول لزوجته أنا لا أعد أن تأتيك هذه الجارة، أنا لا أعد أن تأتيك هذه الجارة، فله الحق في ذلك، فله الحق في ذلك. فنظر والله أعلم أن هذا هو المراد، أن المراد أنه لا يدخل البيت أحد من المحارم وكذلك من النساء إلا بإذن الزوج. طيب، وهذا هو، هذه هي الإشارة السابعة. نأتي إلى الإشارة الثامنة، أن نقول بيان مال المرأة أيضا من حق في النفقة والكسوة بالمعروف. وتاسع هذه الإشارات أن نقول الحث على التمسك بكتاب الله تعالى، فهو ثبات للعبد من الفتن والضلال، فهو ثبات للعبد من الفتن والضلال. وهنا أيها الإخوة، هنا وقفة نحتاجها في واقعنا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها في ذلك المجمع العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم مالا تضلوا بعده إن اعتصمتم به، إن تمسكتم به. ما هو هذا الشيء؟ قال: كتاب الله، كتاب الله. فالقرآن أيها الإخوة ثبات، أقول القرآن ثبات. ومع شديد الأسف كثير من الناس يشتكي ماذا؟ يشتكي قسوة القلب، ويشتكي تأثير الفتن عليه، ويشتكي غفلته، ويشتكي أشياء كثيرة في الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دليلا، وأعطاه مثبتا من أعظم المثبتات، وهو إذا اتصم بهذا الكتاب بأن لا يهجره، لا علما ولا عملا، لا تلاوة، كذلك حفظا وهو من التمام، ولا تدبرا وهو من أهم الأمور، أن يتدبره ويتحرك قلبه لذلك. لكن مع شديد الأسف نجد أن كثير من الناس، ولا سيما من الصالحين أيضا، أنه يمر عليه اليوم ولا يقرأ القرآن. هذا عجيب، عجيب، عجب كبير. أقول المسلم ينبغي أن لا يترك قراءة القرآن، فكيف بمن يحرص على مجالس الخير، ومن يحرص على أن يزيد في إيمانه؟ لا بد للإنسان أيها الإخوة أن يجعل له ساعة للقرآن، أن يجلس مع كتاب الله عز وجل فيتدبر معانيه، ثم حينئذ سيتحرك القلب ويملأ بالإيمان، ويكون أقرب للطاعة وأبعد عن الفتن، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا، لا ضلالة، ضلالة شبهات ولا ضلالة شهوات، ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وهذا هو الإشارة التاسعة. الإشارة العاشرة: أنا النبي صلى الله عليه وسلم أشهد الناس على تبليغه ونصحه الأمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه بالسبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. وهذه هي الإشارة العاشرة. إذن إشهاد الناس على تبليغه ونصحه الأمة، فأجابوه الناس بأنه نصح وبلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة، فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا على شهادتهم، رافعا إصبعه إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، لأن هذه حجة الوداع. فودع النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الناس وأعطاهم أشياء. وهذه الخطبة أيها الإخوة التي مررنا عليها بإشارات عشر سريعا، هي كفيرة بأن نقف عند كل واحدة منها، ولكن ليس هذا الموطن موطن بسط، ولكن أقول فيها إشارات، فيها أمور ينبغي للإنسان أن يتنبه لها وأن يتدبرها. الفائدة الثالثة أيضا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، أن نقول الحديث دليل على أنه يشرع جمع الظهر والعصر وقصرهما، ويؤذن لهما كم أذان؟ أذان واحد كما أخبر جابر رضي الله عنه وأرضاه، ولكل صلاة إقامة مستقلة، لكل صلاة إقامة مستقلة. وكل من كان في عرفة، وهذا مهم، وكل من كان في عرفة يقصر ويجمع، سواء كان من أهل مكة أو غيرهم. واختلف في سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر، فقيل من أجل النسك وهو بعيد، وقيل من أجل السفر وهو الأظهر والله أعلم، وهو الأظهر والله أعلم. وقال شيخ الإسلام تيمية، وصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر، يعني أيضا هو السفر، ولكن ليس أيضا فقط لمجرد السفر كما قصر للسفر، بل لاشتغاله بالوقوف واتصاله عن النزول، والاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة. فكان جمع عرفة لأجل عبادة، وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه، وهو سير وسير إلى مزدلفة. وقال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان أصح الأقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيام معلومة ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببا وهو السفر، هذا مقتضى السنة، ولا وجه لمن ذهب إليه المحددون ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. إذن هذا يفيدنا بماذا؟ بأن المسافة ليس على إطلاق، وهذا استطراد مني، ولكن سيأتينا إن شاء الله عند شرح كتاب قصر الصلاة من صحيح مسلم التفصيل في هذا، ولكن ننمح لهذا المحل لأن الناس يحتاجون إلى هذا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في يوم التروية في منى قصر، وهل جمع أو لم يجمع؟ لم يجمع، لأنه لم يحتج إلى ماذا؟ الجمع، لأنه لم يحتج إلى الجمع. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فإنه قصر وماذا؟ وجمع، لأنه احتاج إلى الجمع من أجل أن يتفرغ للدعاء والعبادة. واضح؟ من أجل أن يتفرغ الدعاء والعبادة. جمع معه أهل مكة أو لم يجمعوا، وقصر معه أهل مكة أو لم يقصروا، وفي ميناء يوم التروية قصر معه أهل مكة أو لم يقصروا، قصروا. كم بين ميناء ومكة؟ 7 كيلو تقريبا أو 6، والآن البنيان تقريبا سيتصل في ميناء، ومع ذلك قصر أهل مكة. وهذا يدلنا على ماذا؟ على، وهذا هو كلام القيم رحمه الله، أن التحديد بالمسافة قول مرجوح، وسيأتينا التفصيل على ذلك بالأدلة، أن التحديد بالمسافة قول مرجوح، فإن أهل مكة قصروا في منى. الذين يقولون بتحديد المسافة أصبح هذا الحديث مشكلا عليهم في قصر أهل مكة في منى وجمعهم وقصر في عرفة وكذلك في مزدلفة، أصبح هذا الحديث مشكلا، فقالوا جمعوا من أجل النسك وقصروا من أجل النسك. هذا بعيد، وإنما قصروا من أجل السفر. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ذهب إلى سفر ولو كان إلى 10 كيلو تقريبا أو 20 كيلو وأصبح يبيت هناك يجلس أكثر من يوم وليلة فهو مسافر على القول الصحيح. والدليل على ذلك فعل أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى. فإذا كان الإنسان يجلس في أكثر من يوم وليلة، لماذا قلنا أكثر من يوم وليلة؟ سيأتي التفصيل بإذن الله تعالى في كتاب قصر الصلاة بإذن الله تعالى في صحيح الإمام مسلم. لكن لماذا قلنا يوم وليلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أيضا الزمان إذا بلغ يوم وليلة يعد ماذا؟ سفرا، يعد سفرا. واضح؟ أما ما دون اليوم والليلة فإنه إذا جلس هناك فلا يقصر على صحيح إذا كانت المسافة قصيرة. وحتى نرتب هذا، وهذا استطراد أيضا لكن من أجل الحاجة إليه، نقول حتى نرتب هذا أن نقول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، رتبها إلى 4 مراتب. المرتبة الأولى مسافة طويلة في زمن طويل، هذا سفر أو ليس بسفر؟ بالإجماع أنه سفر، مسافة طويلة، مثل لو إنسان سافر من بلدة لبلدة 500 كيلو، هذه مسافة طويلة، يحتاج في هذا السفر زمن طويل، ربما يحتاج إلى نصف يوم يمشي، زمن طويل، هذا سفر بالإجماع. طيب، مسافة قصيرة وزمن قصير، هل هو سفر أو لا؟ ليس بسفر بالإجماع. إنسان يحتاج إلى أن يذهب لمسافة 10 كيلو ويرجع مباشرة، هذا مسافة قصيرة وفي زمن أيضا، هذا ليس بسفر بالإجماع. طيب، المرتبة الرابعة، مسافة طويلة في زمن قصير، إنسان خرج من مصر إلى جدة بالطائرة، هذه مسافة طويلة أو لا؟ مسافة طويلة، لكن الزمن قصير، ربما يأخذ 1 ساعة أو أقل من ذلك أيضا. واضح؟ هذا سفر أو ليس بسفر؟ سفر، هذا سفر على القول الصحيح، لأن هناك خلاف. إذا المرتبة الأولى والثانية بالإجماع. طيب، المرتبة الرابعة ماذا نقول؟ مسافة قصيرة في زمن طويل، هذا سفر أو ليس بسفر؟ على الصحيح أنه سفر. دليله ماذا؟ فعل أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فإن المسافة قصيرة والزمن طويل، جلسوا أياما، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم حكم المسافرين فقصروا وجمعوا. القول الراجح أنه يعد سفرا، وسوف يأتي التفصيل بأكثر من هذا بإذن الله تعالى في كتاب القصر. نعود إلى سياق الحديث لنختم درس اليوم في الوقوف بعرفة فقط ولن ندخل في مزدلفة. يقول يقول جابر رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه. وهذا سوف نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم والجمعة القادمة. إذا نقول هنا في وقوفه صلى الله عليه وسلم بعرفة عدة فوائد. في وقوفه الآن أتى النبي صلى الله عليه وسلم عرفة، دخل عرفة بعد خطبته، وبعد انتقل من مكان خطبته وصلاته إلى الموقف الذي يدعو فيه. إذا الفائدة الأولى أن نقول الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكان خطبته وصلاته حتى أتى الموقف. هذا الموقف جبل شمال عرفة يسمى جبل إلال، يسمى جبل إلال بالهمز، كسر الهمز، يسمى جبل إلال. هذه تسميته صحيحة. الناس اليوم يسمونه ماذا؟ جبل الرحمة. ومن الناس من يسميه جبل الدعاء، وهذه التسمية لا أصل لها، هذه التسمية لا أصل لها، إنما سموه جبل الرحمة لكثرة ما يتفضل الله عز وجل به من الرحمات في ذلك الموقف. وسموه جبل الدعاء لأن الموطن موطن ماذا؟ دعاء. ولكن هذه التسمية لا أصل لها، ولا أصل لها. وبالمناسبة أيضا نقول أن هذا الجبل لا يشرع فيه عبادة، هذا الجبل لا يشرع فيه عبادة، لا صعود ولا استقباله، لا يشرع فيه أي عبادة، على خلاف ما يعتقده الناس اليوم، يحرصون تمام حرص أن يصعد الجبل، لم يصعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الجبل، ويحرصون وهذا من الجهل، هذا من الجهل. بعض الناس يستقبل الجبل إذا ما رأى أن هناك زحام في هذا الجبل، وأنتم ترونه، ترونه في الوسائل الحديثة أنه إذا رأوا الناس بكثرة في هذا الجبل، والجبل يكاد أن يكون أبيض من كثرة المحرمين فيه والواقفين فيه، استقبل الجبل حتى لو كانت القبلة عن يمينه أو شماله وخلفه، لا يضر، أهم شيء يستقبل، أهم شيء يستقبل الجبل. وهذا من الجهل. نقول أيضا لا يستقبل الجبل أبدا، ليس للجبل أي فضيلة تخصه، ليس للجبل أي فضيلة تخصه، بل من صعد الجبل معتقدا أن هذه عبادة فهذا قد أتى ببدعة ليس عليها دليل، لو بحث في كتب السنة كلها لم يجد دليل على ذلك. وكذلك من استقبل الجبل معتقدا أن هذا هو الأفضل فقد أتى ببدعة، وكل هذا ناشئ من الجهل، وكل هذا ناشئ من الجهل. وللحاج أن يقف في أي مكان بعرفة، الحاج أن يقف في أي مكان. سيأتينا في الحديث الذي بعد حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ونقول أيضا فائدة ثانية، فائدة ثانية أن نقول الحديث فيه بيان موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبل المشاة أمامه، وحبل المشاة هو طريق الحجاج الذي يسلكونه، وجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، والصخرات هي صخرات مفترشة، مفترشة مفترشة في الأرض، تقع خلف الجبل، ليس في الجبل وإنما خلف الجبل. والواقف عند هذه الصخرات إذا استقبل القبلة فإنه يستقبل ماذا؟ الجبل. ومن هنا نشأ الجهل، أن الناس يعتقدون أن في استقبال الجبل أنه فيه أفضلية، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استقبل الجبل اتفاقا هكذا، وليس لفضيلة تخص هذا الجبل، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة. وذلك جابر في حديث الباب بيّن أنه استقبل القبلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الجبل، إلا أن جابر لم يبين أنه استقبل الجبل، واضح؟ مما يدل على أن ليس الجبل أي فضيلة. وعلى الحاج أن يستغل هذا الموقف ويدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس، فيكثر من الدعاء والتضرع لله عز وجل بطلب المغفرة. وهذا اليوم هو يوم لله عز وجل عتقاء كثيرون من النار، بل هو أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، يعني أن الله عز وجل سيجيبهم، ماذا يريدون. الفائدة الثالثة والأخيرة في حديث الباب ونختم بها درسنا اليوم، أن نقول الحديث فيه بيان وقت الانصراف من عرفة، وهو ماذا؟ غروب، بعد غروب الشمس وذهاب الصفرة قليلا، والصفرة هي لون دون الحمرة، هي لون دون الحمراء وهو شعاع الشمس بعد مغيبها. إذن إذا غاب قرص الشمس دفع الحاج من عرفة إلى أين؟ إلى مزدلفة. وهذا هو المبحث الثاني. نقول المبحث الثاني الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها، الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها، وهذا سنأخذه بإذن الله تعالى في الدرس القادم يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء. سوف نكمل حديث جابر بأكمله بإذن الله تعالى، ونأخذ ما تبقى من حديث جابر. إذا لازلنا في اليوم التاسع وفي دفع الناس إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة. إن كان هناك أسئلة نأخذ هذه الأسئلة. الخطبة أو الخطبة، خطبة ماذا؟ النكاح. طيب اي نعم. نقول سؤالك ماذا؟ اي نعم، هذا مما اختلف فيه. يقول نفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خطب الناس وصلى الظهر والعصر قبل دخول عرفة، قبل دخول عرفة. هذا فيه خلاف على خلاف الموضع الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو داخل عرفة أو لا؟ هذا فيه خلاف، لأنه هو نفسه مكان المسجد، وهذا المسجد منه ما هو داخل عرفة ومنه ما هو خارج عرفة. نعم. يقول هنا سؤال، إذا لم يقل الزوج لزوجته لا تدخلي فلانة لكنها تعرف أنه يكرهه، هل الحكم نفسه؟ نعم الحكم نفسه، يكفي أن عرفت بالقرينة أنه يكره دخول فلانة، فإن حينئذ لا تدخله، لا تدخلها. ولكن إذا عرفت أنه يكره ذلك فإنها تستأذنه، فإذا رفض فإن لا تدخلها، أما إذا لم يرفض فإن حينئذ يرجع الأمر إلى الجواز. يقول هنا زيارة البيت الحرام والأماكن المقدسة محبب للنفس، ولكن من يذهب إليها بقصد التبرك وهو مقتنع بتبركها ببركتها كيف نفعل به؟ نقول نناقشه بالدليل. لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل فعل الصحابة رضي الله عنهم، هل أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتمسحوا بعتبات المسجد الحرام وغيرها وأبوابه ونحو ذلك؟ لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يفعلوه، والصحابة رضي الله عنهم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. ولو كان هؤلاء الأخيار لو كان هذه عبادة وهذا فيه فضل لسبقونا إليه، فلما لم تنقل السنة شيئا من ذلك نقول لمن فعل ذلك هات لنا الدليل وتعبد الله عز وجل بالدليل، لأن الإنسان إذا جانب الدليل لا شك أنه سوف يبتعد كثيرا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويبتدع في الدين ما ليس منه. هنا يقول إذا كانت الحملة توفر سكن في مزدلفة، إذا كانت الحملة توفر سكن في مزدلفة وليس في ميناء، والمبيت في ميناء واجب، فماذا نفعل؟ طبعا هذا السؤال موضوعه في الدرس القادم، ولكن لا مانع أن نجيبه. نقول إذا كانت الحملة توفر سكن، وهذا يحدث كثيرا، السكن يكون في مزدلفة، فيضطر الحجاج إلى أن يبيتوا في مزدلفة. نقول إذا كانوا يستطيعون يذهبوا إلى ميناء ووجدوا مكانا مناسبا في مبيت في ميناء، فإنه لا أقل إلى أن يذهبوا إلى ميناء ويبيتوا هناك في ميناء. أما إذا لم يجد الإنسان مكانا مناسبا كان يسكن أو يجلس في الطرقات وغير ذلك، فإن هذا غير مراد، ونقول واجب يسقط بالعجز، ولا كما هي القاعدة الواجبات تسقط بالعجز، وكما قال السعدي في منظومته وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطراره. لكن هذا إذا لم يجد مكانا مناسبا لمبيته. أما أن يأتي بأهله ويجعلهم يفترشون الطرقات وغير ذلك فإن هذا لا يليق وهذا لا يأمر به الشارع. والأمر والله أعلم أن المبيت يسقط عنه في هذه الحالة أما إذا وجد مكانا مناسبا أو وجد حملة تستضيفه هناك أو وجد هناك من أصدقائي وأقاربه من يستضيفونه هناك بلا حرج ولا شيء فإن الواجب أن يأتي به. إذا يقدر أن يأتي بالواجب يأتي بالواجب، أما إذا لم يستطع أن يأتي بالواجب فالواجبات تسقط بالعجز. هنا سؤال يقول هنا ما صحة حديث اغسل مما رأيت اغسل مما رأيت وامسح مما لم أرى؟ هذا ليس حديث، يقول هل الحديث هل الحج السهل والميسر يكون أجره كالحج الذي يتعب فيه الشخص؟ هذا تقدم معنا في درس سابق أن المشقة تنقسم إلى قسمين، إن تكون المشقة في ذات العبادة ولا تتأتى هذه العبادة إلا بهذه المشقة فإن حينئذ يكون الأجر مضاعف أو ليس مضاعف مضاعف. أما إذا كان الإنسان الحج عليه ميسر وسهل وهو يتكلف المشقة فإن هذا غير مراد طيب هل هنا سؤال يا إخوان؟ نعم دكتور. لا الجمع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة من أجل العبادة وجمع في مزدلفة من أجل إدراك المبيت هناك وانشغال في السير. هذا يفيدنا ماذا؟ أن القصر ليس له إلا سبب واحد. خذوا قاعدة، القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. القصر لا يمكن أن يقصر الإنسان إلا بسبب ماذا؟ السفر، على خلاف في المريض، لكن الصواب أن القصر في السفر. وأما الجمع فله عدة أسباب، منها السفر ومنها مثل انشغال بالعبادة في عرفة، انشغال في المسير المزدلفة لأنه سوف ينشغل بالازدحام والانتقال من عرفة إلى مزدلفة يحتاج إلى وقت فيحتاج إلى أن يؤخر المغرب والعشاء طيب ويجمعها جمع تأخير أو ربما جمع تقديم إذا وصل مبكرا، الحالة واحدة. طيب فإذا قدم مزدلفة مبكرا جمع تقديم من أجل أن يبيت، لأن السنة في مزدلفة أن يبيت، وربما يحتاج إلى الجمع متأخر من أجل انشغاله في السير. كذلك ربما يكون من سبب الجمع المطر أو الخوف أو المرض ونحو ذلك. طيب إذا الجمع له عدة أسباب، أما السفر فليس له إلا سبب واحد وهو القصر، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا في كتاب القصر بإذن الله تعالى. طيب لعله ليس هناك أسئلة، نتوقف هنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.